بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بصالح علمه: تفسير القرآن بأقوال الصحابة. وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل كعبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل قال: عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن مسعود ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال: عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن عباس أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش: فما ظنك بما كسب من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة الناس، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني فيما يدمجه من حديث، لأنه روايات في هذا يدخل حديث ابن عباس في حديث ابن مسعود، يقول دخل حديث بعضهم في بعض ويروي، هذا كثير في ابن جرير ويميز
يعني. حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام.
لا للاعتماد، الاستشهاد لا للاعتماد.
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتماد، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحة ما علمنا صحته مما بأيدينا ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والثالث ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم.
هل هو الفقير؟ هل هو الكتيل؟ هل هو
ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا. فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها، ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي ترك، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب زور، والله الموفق للصواب.
فصل في تفسير القرآن لأقوال التابعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا من القرآن ما به انشراح صدورنا وثبات أمرنا واستقامة أحوالنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، إنه سبحانه جواد كريم. قد ذكر المصنف الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما سبق أن تفسير القرآن يكون بالقرآن، ثم يكون بالسنة، وثم يكون بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. والصحابة رضوان الله عليهم الذين نقل عنهم التفسير ليسوا بالكثير، بل كانوا قليلين. فممن نقل عنه التفسير الخلفاء الأربعة: أبو بكر رضي الله عنه، كما نقل عنه تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إنه لما قرأها قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إلى آخر الحديث. ففسر هذه الآية للناس لأنهم ذهبوا إلى غير التفسير الصحيح فيها. وعمر رضي الله عنه أيضا نقل عنه تفسير كثير في ذلك، وعثمان، وكان أكثر الخلفاء الأربعة تفسيرا الإمام الحبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهذا صار تلامذة علي بن أبي طالب في التفسير الذين نقلوا عنه التفسير والأقوال في تفسير الآية أكثر من غيره من الخلفاء الأربعة، يعني من الخلفاء الثلاثة. وفسر القرآن أيضا من الصحابة ابن مسعود، وكان له مدرسة كبيرة، مدرسة التفسير في الكوفة. وفسره أيضا ابن عباس، وله مدرسة كبيرة في مكة، أخذ عنه جمع كثير كما هو معروف. وحاصل مدارس التفسير عند الصحابة ترجع إلى ثلاث مدارس: مدرسة المدينة هي مدرسة الخلفاء الأربعة، وأكثرهم أصحابا علي بن أبي طالب، ومدرسة الكوفة فيها عبد الله بن مسعود وتلامذته، ومدرسة مكة وفيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وتلامذته. وهناك آخرون من الصحابة نقل عنهم التفسير الكثير أيضا، لكنها أقل من هؤلاء، كأبي بن كعب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وغير هؤلاء من الصحابة. ولا شك أن تفسير الصحابة للقرآن وأوثق التفاسير بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام هنا فيما سمعتم عدة أسباب لذلك تجمل في الآتي: أولا، أنهم شهدوا تنزيل الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة سبب النزول ومشاهدة وقت التنزيل والآية، هذا يعين كثيرا على فهم معنى الآية. لهذا أجمع العلماء على أن معرفة سبب نزول الآية يعين على فهم الآية، ويحقق أو يدرك به المفسر الصحيح في معنى الآية، وإن لم يصل إلى الاقتصار على ورود السبب أو على السبب، فالعبرة كما هو معلوم بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لكن معرفة الأسباب هذه مهمة. لهذا الصحابة شهدوا التنزيل وعرفوا مواقعه ومتى أنزلت الآية، وهذا يعطي الدلالة عن معنى هذه الآية، والصحابة هم أولى الناس بذلك. السبب الثاني أن أعمق هذه الأمة في فهم اللغة التي نزل بها القرآن هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة القرشيين منهم، لأن علماء الصحابة كانوا يعتنون بموارد التفسير من اللغة، كما جاء مثلا عن عمر رضي الله عنه حينما فسر قوله تعالى في سورة النحل: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال له، قام رجل وقال: يا عمر، أو عمر قالها، قال: ما التخوف؟ سأل الناس ما التخوف على المنبر، لأنه كان يقرأها يوم الجمعة كثيرا، قال: ما التخوف؟ فسكت الناس، فقام رجل من هذيل وقال: يا أمير المؤمنين، التخوف في لغتنا التنقص. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: تخوف الرحل منها سامكا قردا كما تخوف عود النبع السفن. فتخوف التنقص يعني نقص. أو يأخذهم على تخوف، قال عمر: عليكم بديوان العرب فإن به معرفة كلام ربكم. يعني تخوف التنقص، يأخذهم على تخوف يعني يبدأهم ينقصهم شيئا وشيئا فشيئا من النعمة ومما هم فيه حتى يهلكهم. فهو علم اللغة، والصحابة هنا نظروا إلى اللغة ففسرها لهم بذلك. وهكذا بقية الصحابة، ابن عباس رضي الله عنه كان عالما بأشعار العرب، فكان يجلس في منزله في مكة ويصيح غلامه من أراد أن يسأل عن شعر العربي ولغتها فليدخل، فيدخل من يريد أن يسأل أشعار، فيجيب ابن عباس رضي الله عنهما وهكذا. فالاهتمام باللغة هذا أساس التفسير، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. أصح الناس في فهم اللغة الصحابة، لأنه اللحن لا يوجد فيهم، ولم يداخلهم العجم، ولم تدخلهم العجمة، ولم يتفرقوا في البلاد بمخالطة من ليس من أهل اللغة، فهم أهل اللسان الصحيح. هذا هو السبب الثاني من أن الاعتماد على تفاسير الصحابة يتعين، وصحة تفاسيرهم في ذلك ظاهرة. السبب الثالث، وأن الصحابة رضوان الله عليهم هم أسلم الأمة التعبير عن القرآن، من حيث ما يتورع أن لا يدخل في القرآن، ولذلك كان كلامهم في التفسير قليلا كثير الفائدة، ولم يكونوا يكثرون من الكلام خشية أن يقال في القرآن ما ليس بحق، فكان كلامهم قليلا كثير الفائدة في التفسير. فهم يعرفون مواطن الزلل ومواطن الهداية، فينفعون الناس في تفسير القرآن. والصحابة رضوان الله عليهم شهد لهم الله جل وعلا بعمومهم ولعلمائهم بخصوصهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم شهد للخلفاء الراشدين ولعلماء الصحابة في التفسير، ومنهم ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وجماعات منهم. فقال لابن عباس: اللهم علمه التأويل. وقال ابن مسعود: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن عبد. وابن مسعود قال عن نفسي: والله لو أعلم أن أحدا في الأرض يعلم آية من كتاب الله جل وعلا لا أعلمها تبلغه المطي إلا رحلت إليه. وشهد ابن مسعود لابن عباس كما ذكر شيخ الإسلام بإسناد صحيح، شهد له قال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وهذه شهادة من بعضهم لبعض في ذلك. فالمصير إلى تفاسير الصحابة هو بعد تفسير القرآن والسنة هو أقوى طرق التفسير، ولا بد من الرجوع إليه. فلا يصح لأحد أن يفسر القرآن بدون الرجوع إلى تفاسير الصحابة. قد يزيد يفصل من تفاسير الصحابة، يفصل ما أجملوه، لكن لا يصح أن يكون هناك تفسير للصحابة ونذهب عنه إلى غيره، لأن هذا مصير إلى أنهم لم يدركوا الصواب في تفسير القرآن. ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك الكلام على الإسرائيليات، لما ذكر جمع إسماعيل بن عبد الرحمن السبي الكبير، تفسير ابن عباس وتفسير ابن مسعود. طبعا الطرق، طرق التفسير لهؤلاء الصحابة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف. وطرق التفسير بمعنى الأسانيد، منها ما هو جادة معروفة يروى بها مثلا التفسير آيات كثيرة عن علي رضي الله عنه بإسناد، عن ابن عباس بإسناد، عن ابن مسعود عن علي بإسناد، عن ابن مسعود بإسناد، وهذه معروفة اسمها جواد الأسانيد في التفسير. لذلك تجد ابن جرير يكرر هذه لأنها منقولة في نسخ، وأكثرها نسخ، رواية بمعنى نسخ موجودة رواها المتأخر عن تلامذة ابن مسعود، وظلت نسخة فيها تفسير آيات كثيرة جدا، ثم يفرقها من ألف في التفسير في تفسير. وهكذا ابن عباس رضي الله عنه، مجاهد عرض عليه القرآن من أوله إلى آخر. ومعرفة أسانيد التفسير لها يعني بحث آخر ربما يطول. ممن نقل التفسير بأسانيد على الجادة إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، وقول له هنا السدي الكبير لأن فيه السدي الصغير محمد بن مروان وهو متهم بالكذب. أما إسماعيل بن عبد الرحمن فهو صدوق في الرواية، ولكنه عمدة في نقل التفسير، فهو في الحديث صدوق يعني، وإن روى له مسلم في الصحيح، لكنه هو ليس في مرتبة ثقات الرواة الضابطين، لكنه في التفسير صحيح الرواية. إلا أنه تصرف في تفاسير ابن مسعود وابن عباس ونصه على ذلك، يقول دخل حديث بعضهم في بعض، وربما قال وربما زدت أشياء من غير حديث، فخلط. ذكر لك ابن تيمية هنا رحمه الله أن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي أدخل أشياء من الإسرائيليات في التفسير مما سمع. لماذا أدخلها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا قاده إلى البحث في الكلام على الإسرائيليات، وأن هذه الإسرائيليات طغت في كتب التفسير وزادت حتى دخلت في أشياء لا فائدة منها البت، كما ذكر من أهل الكهف وعدتهم كلبهم ولون كلبهم والشجرة اللي أكل منها والشجرة اللي يتكلم بيكلم الله موسى ونوع كذا ونوع، يعني تفاصيل يذكرها أصحاب الإسرائيليات. الإسرائيليات ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ثلاثة أنواع، والصحيح أنها أربعة. أما الأول ما ذكره مما نعلم أنه في شريعتنا، هذا لا بأس بالرواية بروايته لأنه جاء في شريعتنا ما يؤيده. والثاني ما نعلم أنه في شريعتنا ما يكذبه ويرده، مسائل العقائد والأخبار عن الأنبياء أو عن الكتب ونحو ذلك، فهذا يجب علينا أن لا نرويه، لأن روايته هي رواية ما جاء في شريعتنا خلاف، والمعتمد ما جاء في شريعتنا، لأن الإسرائيليات دخل فيها الكذب في ذلك. والثالث ما لا نعلم من شريعتنا أنه صحيح أو أنه غير صحيح، ما لا نعلم ما يؤيده أو ما يبطله. فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن إذا حدثوا بشيء لا نعلم صدقه من شريعتنا ولا نعلم كذبه من شريعتنا، ولا نعلم صدقه ولا كذبه، فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وينطبق عليه الحديث الآخر حدثوا وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا هو الذي جعل الصحابة يروون التفسير كما فعل عبد الله بن عمرو وغيره والسابق، رووا التفسير عن الإسرائيليات خاصة في قصص الأنبياء وذكر المغيبات مما هو موجود في كتبهم وشروحهم، توسعوا فيه لأجل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما النوع الرابع فهو ما تحيله العقود، يعني ولم يرد في شريعتنا لكن العقول تحيله، يعني العقل يرفضه، العقل الصحيح أو العقل الصريح هنا يرفضه، فهذا يجب أن يرد، مثل تفسير قاف بأنه جبل محيط بالأرض، أو أن الأرض من صفتها كذا وأنها تنتهي إلى طرف كذا وطرف كذا، أو أن الشمس كانت كذا ثم مسخت، أو أن الجبل يعني من تفاصيل أشياء تتعلق بمواقع أو تتعلق بأجرام، أكثر هذا النوع مما يتعلق بمواقع أو أجرام، هذا إذا حالته العقول فيجب أن يرد ولا يدخل في القسم الثالث، ما يدخل في القسم الثالث مما لا تحيله العقول، أما إذا حالته العقول فيجب رده ولا يروى. ولذلك دخل كثير من التفسير في هذا النوع في كتب التفسير من قبيل أنه لا تصدقوهم ولا تكذبوهم لكنه مما تحيله العقول، وهذا لو قيدناه في هذا القيد صار ما ورد عن بني إسرائيل في مما يدخل تحت قوله لا تصدقوه ولا يحدثكم من إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، سيكون قليلا جدا بالنسبة لما هو موجود. فإذا استغنينا عن القسم الأول وهو ما جاء في شريعتنا ولا حاجة لنا بمرويات بني إسرائيل فيه، وإن ذكرت فتذكر هكذا، لا حاجة لنا بما جاء في شريعتنا رده، ما جاء ما رده العقل أيضا لا حاجة لنا به، فبقي نوع واحد وهذا قليل بالنسبة للبقية، فهذا القول هو الصحيح ما ذكره ابن تيمية هنا، وهو التوسط في مسألة النقل عن بني إسرائيل، لأن الناس النقل عن بني إسرائيل من زمن التابعين وزمن الأئمة على ثلاثة أنحاء، منهم من يمنعها ومنهم من يقبلها مطلقا، ومنهم من ينقل ما يدخل تحت هذه الشروط التي ذكرنا، وهو أن يكون من النوع الثالث ولا يكون من داخل النوعين الآخرين هو الثاني والرابع. أهل العصر اليوم كما تسمعون ينقدون أي تفسير بأن فيه إسرائيليات، يقولون هذا فيه إسرائيليات ونقوا الكتب التفسير من الإسرائيليات، هذا ليس بمنهج علمي صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإنه إن يكن حقا فتكذبوهم أو يكون باطلا فتصدقوهم. وهذا جعل كثير الآن يعتني بتخليص كتب التفسير من الإسرائيليات، وأحيانا الإسرائيليات هذه توضح المقصود، مثل مثلا في حديث الفتون المعروف عن ابن عباس الحديث الطويل عند قوله تعالى وفتناك فتونا، ذكر الحديث الطويل بعضه من القرآن وبعض ما ذكر ابن عباس من قصة موسى عليه السلام والفتون، يعني ما تدرج فيه في حياته وتلاه الله جل وعلا به، بعضه من بني إسرائيل لكن دخل في تفسير ابن عباس ويقبل في ذلك لأنه مما لم يأتي في القرآن رجل. فالقول بأن كل تفسير فيه إسرائيلية مردود أو ضعيف أو لا يصلح هذا فيه نظر، بل ينبغي أن يقيد بهذه الضوابط التي قلنا. المسألة الثالثة اللي بحثها شيخ الإسلام هي مسألة الخلاف والترجيح بين الأقوال، وهذه لها ميدان بحث يطول، ترجيح بين أقوال أهل التفسير في ذلك، وذكر مثالا في الخلاف حول عدة أصحاب الكهف ورجح قولا واعتمد في الترجيح على نوع برهان، وهو أنه في قوله وسيقولون ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم لم يقل بعدها رجما بالغيب، وإنما قال رجما بالغيب قبلها، وهذا مما يؤيد هذا مع ضميمة قول ابن عباس أنا أعلم عدتهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم، هذا نوع من الترجيح. ترجيح باللفظ لأنه قال في الأول رجما بالغيب وفي الآخر لم يقل، والترجيح بقول الصحابي قول ابن عباس أنا أعلم عدتهم، وابن عباس يعلم عدتهم بناء على برهان من الآية في ذلك. وأوجه الترجيح كثيرة متعددة، وهي التي سيصير المصنف رحمه الله إلى الكلام عن اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وأن اختلاف السلف في التفسير يعني اختلاف الصحابة التفسير هو اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، بمعنى أن أحدهما يسقط الآخر أو ضده، وأن اختلاف التضاد قليل جدا بالنسبة إلى اختلاف التنوع. اختلاف التضاد هذا هو اللي يرجح الصواب فيه بناء على براهين وأدلة في ذلك لكل مقام ما يناسبه.
فإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن أبي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا.
يصح أنك تقول في أي لفظ من ألفاظ التحمل أو ألفاظ الثانية أن تجعل قبلها قال، تقول إذا قال حدثنا تقول قال حدثنا، إذا قال أخبرنا تقول قال أخبرنا، إذا قال عن يصح أن تقول قال عن، أنها هي عن هذه هو يبتدئ الكلام المحدث تارة يقول حدثنا وتارة يبتدئ ويقول عن مجاهد، هو قوله عن مجاهد، ويصح أن تحذف أيضا، وهو الأكثر عندهم أنهم قبل عن لا يقولون قال عن، لأنه هناك احتمال أن يكون إسقاط لفظ التحمل وهو حدثنا أخبرنا أنبأنا ونحو ذلك أنه من قبل من الراوي قبل وليس ممن سينسب له أنه قال عن، يعني احتمال مجاهد ما يقول عن مجاهد احتمال أنه هو أصله حدثنا مجاهد لكنه الأعمش قال حدثنا مجاهد وذاك قطخط قال عن مجاهد لأجل طول الصحبة أو ما أشبه ذلك. تارة تحذف اللفظة من الرواة، وتارة يبقونها على ما هي عليه، فلذلك في عن يصح أن تقول عن، وإذا قلت قال عن أيضا ليس فيه إشكال.
عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. تفسير القرآن بالرأي.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فصلة لما سبق من الكلام عن طرق التفسير، ذكر أن القرآن يفسر بالقرآن، ثم القرآن يفسر بالسنة، ثم يفسر بأقوال الصحابة، هذا سبق شرحه وبيانه فيما مضى، والآن صار إلى تفسير القرآن بأقوال التابعين. والتابعون في معاقبهم التفسير أخذوا من عدة اتجاهات أو مدارس. الأولى هي مدرسة ما سمعوه من الصحابة، وهي الأكثر، تجد أن الملازم للصحابي يفسر بتفسيره، الملازم لابن مسعود يفسر بتفسيره، الملازم لأبي يفسر بتفسيره، الملازم لعلي رضي الله عنهم أجمعين يفسر بتفسيره، وكذلك من لازم ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يفسر بتفسيره، كما أطال هنا في الكلام عن مجاهد، وهو من أوضح الصور في التزام مدرسة ابن عباس في التفسير. هذا هو المأخذ الأول. المأخذ الثاني أن يجتهد التابعي في التفسير، فيفسر باجتهاده، وهذا الاجتهاد راجع إلى نظره في الآيات أو نظره في السنة أو إلى ما سمعه وتكون لديه من علوم مختلفة، وهذا كثير، الاجتهاد عند التابعين كثير باعتبار ما سمعوه أو اللغة أو ما شابه ذلك، ولهذا كثر اختلافهم لأجل كثرة اجتهاداتهم. القسم الثالث أو النوع الثالث من معاخذهم هو حال التابع التفسير، يعني في أثناء تفسيره، هو تارة يفسر فيختصر بكلمة لأنه سئل عنها، وتارة يفسر فيطيل لأن المقام يقتضي ذلك. ولهذا تستغرب في أن التابعين حينما فسروا تجد أن من تفاسيرهم ما هو مقتضب جدا، ومنه ما هو مطول، تجده يسحب في تفسير الآية، وسبب ذلك اختلاف الحال التي فسر فيها، وهذه الأحوال في الغالب لا تنقل لنا، وإنما ينقل لنا القول الذي قاله دون الحال أو بساط الحال الذي جعل التابعي يطنب أو يختصر، كما هو أيضا في حال الصحابة رضوان الله عليه. وذكر لك عددا من أسماء مفسري التابعين ممن نقل عنهم التفسير، وهؤلاء مشاهير تفاسيرهم منقولة بالتفسير بالأثر. هذه المدرسة، مدرسة تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، هذه تسمى مدرسة التفسير بالأثر يعني بالأثر، يعني أن من نقل عن الصحابي فإنه يكون قد فسر بالأثر، من نقل عن التابعي فإنه يكون قد فسر بالأثر، حتى ولو كان تفسير الصحابة اجتهادا منه في اللغة، أو كان تفسير التابع اجتهادا منه في اللغة وليس مما نقله. وتفسير القرآن هناك مدرستان مشهورتان، مدرسة التفسير بالأثر ومدرسة التفسير بالرأي. مدرسة التفسير بالرأي لها عدة مدارس في داخلها، منها مدرسة التفسير باللغة، والصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا التفسير باللغة، وكما ذكرنا لكم أمثلة ذلك في الدرس الماضي إن كان ذكري صحيحا. وكذلك التابعون فسروا بالأثر، فسروا باللغة، لكن ما نقل عنهم حتى ولو كان تفسيرا لغويا لا يصنفهم في مدرسة التفسير باللغة، بل هي مدرسة التفسير بالأثر. وسبب ذلك أن اجتهادهم في اللغة ليس اجتهادا راجعا إلى اجتهاد في اللغة، هذا الاجتهاد في التفسير ليس لاجتهادهم في اللغة، ولكن لأن اللغة العربية هي اللغة التي يتكلمون بها، وهي سليقتهم وفطرتهم، لم يأخذوها بالتطبع مثل ما جاء في مدرسة التفسير بالرأي، فشى اللحن وفشى الفساد في اللغة، فيكون تفسير العالم باللغة يكون مما تعلمه من اللغة وليس مما طبع عليه. لهذا لم يعد العلماء تفسير التابعين ولا تفاسير الصحابة من التفاسير اللغوية حتى ولو كان ما اجتهدوا فيه لغويا، لهذا السبب، وهو أن تفسيرهم باللغة كان عن طبع وليس عن اجتهاد، فسروا باللغة صحيح، اجتهدوا في التفسير باللغة التي هي طبعهم وهي سليقتهم لا اللغة التي تعلموها كما هو صنيع المتأخرين. ولذلك لا تجد تفسيرهم باللغة تفسير بالنحو، لا تجد فيه التفسير البلاغي، لا تجد فيه تفسير ألفاظ اللغة عن طريق الاشتقاق الذي شاع عند المتأخرين، وإنما هو بالسليقة العامة التي ينقلون فيها الكلام عن الصحابة أو عن من أدركوه من أصحاب السليقة العربية. تفاسير التابعين قد يكون فيها اختلاف، قد ذكر لك المصنف الشيخ صفي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى أن ما اختلفوا فيه سيندر أو يقل أن يكون فيه اختلاف تضاد في التفسير الواحد، وإنما يكون تنوع في العبارات والمآل واحد، إما أن يكون بعضهم جاء بالعموم وبعضهم خص، بعضهم جاء بفرد من الأفراد والآخر أتى بكل، واحد جاء بالكل وآخر جاء بالجزء، وهكذا في ما اختلفوا فيه اختلاف تنوع. مسألة الثالثة التي طرقها مسألة خيالية لا مصير إليها، وهي مسألة الإجماع في التفسير، والتابعون بعض، بل لا أذكر أن أحدا من أهل العلم قال أجمع التابعون على أن يفسر أن تفسير هذه الكلمة هي كلمة، لكن شيخ الإسلام فيما ذكر هذا بناء على تنظير المعتاد، أنهم إن أجمعوا على شيء فالحجة فيما أجمعوا، لكن في الواقع فإنهم لم ينقل عنهم الإجماع في تفسير آية، وإنما الصحابة رضوان الله عليهم نقل عنهم، أما التابعون فإنهم لم ينقل عنهم أنهم أجمعوا في تفسير كلمة أو آية على أنها تفسر بكذا. ولهذا صار خلاف المفسرين والأئمة في التفسير لتفاسير التابعين سائغا لأنهم اختلفوا، وإذا كان كذلك فيرجع فيه المجتهد التفسير إلى الحجة من القرآن أو الحجة من السنة أو طرق التفسير الأخرى. فتفاسير التابعين ليست حجة إلا في حال أنهم أجمع، وهذه حال خيالية، كما قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، لأن الإجماع في المسائل الفروعية صعب، فكيف على المسائل العلمية كالتفسير عند التابعين، سيما وأن مدارس التابعين التفسير مختلفة متباينة، مدرسة مكة ومدرسة المدينة والكوفة والبصرة والشام، تفاسير لا شك أنها عرضة للاختلاف الكبير. يمكن أن نقول هنا أن تفسير التابعين يتميز بمزايا. الأولى أنه لا خلط فيه من حيث من النواحي العقدية، بل تفاسيرهم فيما يتعلق بالاعتقاد صحيحة، وهذا الذي جعل عددا من أئمة السنة ينقلون بعض تفاسير التابعين في كتب العقيدة والسنة، مثل ما يروى عن عكرمة أو عن مجاهد في بعض المسائل التي منها مسألة الإجلاس ونحوها. فالأصل أنهم لا يقع عندهم خلل بما يذكرونه في أبواب الغيبيات، وهذه ميزة لتفاسيرهم. قد يكون هناك نزاع بين أهل السنة في مسألة مما نقل عنهم، لكن الأصل أن ما نقلوه في مسألة الاعتقاد الأصل فيه السلامة، لأنهم مؤتمنون على ذلك بما أثنى الله عليهم به وأثنى عليهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. الميزة الثانية أن كلامهم قليل الألفاظ، كثير المعاني، كثمة تفاسير الصحابة. تجد أن تفاسير التابعين إذا تأملت يمكن أن تخرج من التفسير إشارة أو معنى كبير جدا يتطرق له الداعية، يتطرق له العالم، يتطرق له الواعظ، وهكذا في كلمات وجيزة وكثيرة المعاني. السمة الثالثة أن تفاسيرهم لا تخالف اللغة، تفاسير التابعين متفقة مع اللغة بخلاف تفاسير من أتى بعدهم، فإنه قد فشى اللحن وقد يقع الخلل في التفسير اللغوي عنده. السمة أو المزية الرابعة من مزايا تفسير التابعين الإجمالي أن تفاسير التابعين في كثير منها دونة، وأصبحت تنقل في من طريق صحف أو من طريق أسانيد ثابتة عرفت تفاسير التابعين بها. تفسير مجاهد منقول بإسناد معروف عنه، أو صحيفة مجاهد نفسها منقولة بتفسير بإسناد واحد، وكذلك المشاهير الآخرون من التابعين، إما أن يكون عنده صحيفة في التفسير مكتوبة، أو يكون هناك جادة في الإسناد واحد منقول عنها في التفسير، ويكون الأسانيد الأخرى التي نقلت عنه في التفسير قليلة. وهذا بخلاف تفاسير الصحابة، فإنه الكتابة عنهم غير موجودة إلا ما ذكر عن كتابة قليلا عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنهما وعن مسعود، لكنها ليست شاملة كتفاسير التابعين. والأسانيد أيضا متنوعة عن الصحابة بخلاف أسانيد التابعين. هذا بعض ما يحصر في مزايا تفسير التابعين رحمهم الله تعالى.
يفسرونها تفسيرا واحدا ان لم يكن تغير في العباره، هذا كثير جدا كلام الثاني، هل هذا يعتبر اجماع ام خارج؟
لا، هذا ليس اجماع، لان الاجماع ان يكون كل من عرف بالتفسير من التابعين نقل تفسيره للايه فاتفقوا عليه. ما نجد ان منقول في الايه ينقل عن واحد اثنين فقط، ولا يسوغ أن نقول أن البقية الذين لم ينقل كلامهم أنهم متفقون معهم في ذلك.
كذلك في الصحابة،
نعم الصحابة كذلك، يعني عدم ذكر الخلاف لا يعني الإجماع. هذا بعض العلماء يسميه إجماع سكوتي، بعضهم يقول لم يعلم لهم مخالف فكان إجماعا، هذه كلها فيها تجوز وليست موافقة لشروط الأصوليين في مسألة الإجماع. لأن قراءة ابن مسعود مفسرة، ابن مسعود رضي الله عنه قراءته قراءة مفسرة، ابن مسعود يذكر الآية يقرأ الآية ويقرأ معها التفسير، يعني يضيف كلمات فيها التفسير، لذلك الشبه هذا على عدد من المتأخرين في أن يعتقدون أن هذه الزيادات في قراءة ابن مسعود، هذا ليس بصحيح، وإنما هي من تفسير من تفسيرات ابن مسعود، مثل الآية المشهورة قال: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم، هذه في قراءة ابن مسعود وهي تفسيرية ليست في قراءته، لكن يقال بالتجوز أنها في قراءة ابن مسعود، لكن ابن مسعود كان يفسر، يعني يقرأ ويفسر، ولها أمثلة كثيرة، قد ذكر كثيرا منها الحافظ ابن أبي داود في كتابه المصاحف، يعني أطنب في هذه المسألة. تعرفون كتاب المصاحف لابن أبي داود، كتاب مشهور في الأسانيد، نقل كثيرا من هذا.
فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي، حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثني حبان بن ابن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم له، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي
أن أبا بكر الصديق
سأل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ منقطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثني يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه 4 رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. إسناد صحيح. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سأل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال, قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن عبد الله وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة بن إبراهيم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة قال: أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. هذه الآثار الصحيحة وما شاك لها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه أنجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس. قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
إسناده صحيح. أقول هذا محمد بن بشار مؤمل وسليمان، أقول أيضا يعني ما شاء الله فيه الكلمة وتفسير. هذا ختام هذا الكتاب العظيم المفيد جدا المسمى مقدمة التفسير، وذكر فيه مسألة التفسير بالرأي. والتفسير بالرأي معناه أن يفسر القرآن بلا حجة ولا دليل يرجع إليه، وإنما بمجرد رأي رآه هو، فليس له ما يدل على كلامه من القرآن ولا من السنة، ولا من أقوال الصحابة ولا من اللغة ولا من السياق والسباق، وإنما هو رأى رأيا تفسر به، وهذا قول بلا علم. الله جل وعلا جعل القول عليه بلا علم قرين الشرك به، لأن الشرك أيضا قول على الله بلا علم. فلا يحل لأحد أن يفسر القرآن بمجرد رأيه، فالتفسير بالرأي المجرد مذموم ومنهي عنه، لأنه داخل في القول على الله جل وعلا بلا علم. فالذي يفسر بالرأي ويقول إن معنى قول الله هو كذا لغير دليل يستدل عليه، وإنما لمجرد شيء بدر له وظهر بدون حجة لا نقلية ولا لغوية. ولهذا الحديث التي جاء فيها الوعيد في من فسر القرآن برأيه معناها ما جاء في الروايات الكثيرة يعني المتعددة في تفسير النهي عن تفسير القرآن أو الوعيد تفسير القرآن بغير علم، لأنه جاء لفظان: من فسر القرآن بغير علم، من قال في القرآن بغير علم، وفي جاءت رواية: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فنرجع في الرأي إلى الرأي الذي ليس عليه علم، وهو الذي صار إليه شيخ الإسلام في آخر الكلام بعد النقول عن السلف الكثيرة من عن أولا عن أبي بكر رضي الله عنه، بعد أن ساق الآثار الأحاديث في من قال في القرآن بغير علم، ذكر عن أبي بكر، وإسنادها عن أبي بكر حسن، وعن عمر لا تثبت في قوله وفاكهة وعبة، وإنما هي أقرب عن أبي بكر لتعدد رواياتها عنه، وفيها تحذير شديد من أن يقال في القرآن بغير علم. أما إذا احتج بعلم إما بآية أو بسنة أو بلغة فإن هذا علم يصح أن يفسر بناء على فهم فهمه من آية أو حديث أو لغة، وهذا هو الذي صار من الصحابة رضوان الله عليهم، فقد اجتهدوا بناء على فهم فهموه، فهو قول في القرآن بعلم وليس بغير علم. فيحمل ما روي عنهم عن الخلفاء أو عن الصحابة من النهي عن تفسير القرآن بالرأي أو أن يقول قولا في القرآن، لأن هذا القول هو الذي لا يستند إلى حجة ودليل. أما ما يستند إلى حجة ودليل عند صاحبه فهو مأذون له به، كما هو شائع في تفاسير العلماء في هذا الصدد. إذا تبين ذلك فيجب الحذر الشديد من أن يقدم على القرآن في تفسير الآية بغير علم. ما يكون عند الإنسان حفظ للقرآن حيث يحمل بعض الآيات على بعض وفهم لمعانيها، أو معرفة بالسنة أو معرفة باللغة، وإنما هو يفسر بحسب وجهه أو ما يطرأ له. وحينئذ فالعلم الذي تكون معه النجاة في هذا الأمر، حيث يستطيع أن يفسر بعلم، وأنه إذا اجتهد في التعبير يكون مقبولا، أن يكون يراجع التفاسير الأثرية أولا، كتفسير الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى، وكتفسير الإمام أحمد فيما نقل عنه، وكتفسير سعيد، وتفسير ابن جرير، وتفسير ابن مردوية، وتفسير ابن المنذر، وما أشبهها من التفاسير الأثرية، وكذلك ما لخصت فيه هذه التفاسير كتفسير ابن الجوزي وتفسير الحافظ ابن كثير وغيرها. ثم هو مع ذلك يكون عنده بصر للعقيدة الصحيحة التي قررها أئمة الإسلام أئمة السنة حتى يفهم القرآن عليه، وعنده بصر أيضا بمواقع التفسير من اللغة في مواقع اللغة حتى يعرف الإعراب، يعرف المتقدم والمتأخر، يعرف طرفا من علم المعاني حتى يعرف فائدة التقديم والتأخير، فائدة الحصر، فائدة التأكيد، وفائدة تنوع الحروف وأشباه ذلك مما هو مقرر في علم المعاني. إذا كان عنده طرف من علوم اللغة هذه مع معرفة بالقرآن والسنة ومراجعة لكتب التفسير، فإنه إذا اجتهد يرجى أن يكون اجتهاده ليس فيه تجاوزا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار. الأمر الثاني فيما ذكر أن تفسير القرآن بالرأي المذموم له أشكال وله أنحاء. تفسير القرآن بالرأي المذموم في المسائل الغيبية كمسائل صفات الله جل وعلا أو الجنة والنار أو ما يحصل يوم القيامة، القرآن مملوء بالآيات التي فيها ذكر للغيبيات، فالإقدام على تفسير هذه الغيبيات بما يخالف قاعدة أمروها كما جاءت هذا تفسير بالرأي، إلا ما كان فيه علم مختفى فإن هذا يصار إليه كتفسير الكرسي لأنه موضع القدمين، وتفسير الميزان بأنه له كفتان وأشبه ذلك. الأمر الثاني أن التفسير بالرأي يكون بحمل القرآن على ما يخالف ما علم من الآيات الأخرى، كصنيع أصحاب المذاهب الردية والفرق المنحرفة في تفسير بعض الآيات بما يخالف آيات أخرى، آيات فيها ثناء على الصحابة رضوان الله عليهم لا يأخذون بها، يفسرون آيات أخرى بتفسير يضاد هذه الآيات. وهكذا في مسائل الحلال والحرام فإن تفسيرها بما يناقض غيرها هذا يعد من التفسير بالرأي المذموم. مسألة ثالثة أو الشكل الثالث التفسير بالرأي المذموم هو التفسير بالتأويل المردود، والتأويل قد يكون صحيحا قد يكون باطلا، والباطل هو أن يكون ليس هناك حجة لصرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه، هذا أيضا يكون تفسيرا بالرأي. من صرف لفظا على غير ظاهره أو عن ظاهره إلى غيره دون قرينة دون حجة تدل على ذلك فهذا من التأويل المذموم، كما هو صنيع أصحاب المذاهب والفرق المختلفة. إذا تبين هذا فإن مدارس التفسير بالرأي عند علماء التفسير وعلماء علوم القرآن تنقسم إلى قسمين شهيرين: الأول التفسير بالرأي المقبول على ما ذكرنا، القسم الثاني التفسير بالرأي المذموم المردود وهو القول على الله بغير علم. أما التفسير بالرأي المقبول فيسمونه الرأي، وصحته أن يقال بالاجتهاد، تفسير بالاجتهاد المقبول وهو ما كانت عناصر الاجتهاد فيه تامة أو متوافرة، وهذا له عدة أمثلة. الأول منها أو مدارس في داخله منها المدرسة الفقهية في التفسير، كل أصحاب مذهب فسروا القرآن تفسيرا فقهيا خاصة في الآيات التي لها صلة بالفقه أو بأصول الفقه. هذا كثير، الحنابلة لهم تفاسير فقهية، والمالكية لهم تفاسير فقهية، والحنفية لهم تفاسير فقهية، والشافعية لهم تفاسير فقهية، والظاهرية لهم أيضا تفسير فقهي، وهكذا. هذا تفسير بالاجتهاد الفقهي الذي له دليله، لكن لم يفسر القرآن من حيث هو، لكن فسروه بما يوافق المذهب الفقهي، هذا داخل في هذه المدرسة. الثاني مدرسة التفسير بالاجتهاد النحوي، وهذا كثير، يدخل فيها الكتب المسماة إعراب القرآن، كإعراب القرآن للزجاج، وإعراب القرآن للزجاجي، وإعراب القرآن للفرة، والتفاسير التي اعتني فيها بالإعراب كإعراب القرآن للعكبري، وتفسير البحر المحيط لأبي حيان، وأشباه هذه الكتب. الثالث مدرسة التفسير بالاجتهاد اللغوي، واللغوي يدخل فيه التفسير في المفردات أو في البلاغة، وهذه عدد من الكتب اعتنت في هذا التفسير، وقد تشترك مع غيرها في مدرسة، مثلا مدرسة فقهية أو مدرسة عقدية ونحو ذلك، وهذه لها أمثلة متعددة كتفسير ابن الجوزي وتفسير البحر المحيط وكتفسير السمعاني وتفسير السمين الحلبي وتفاسير كثيرة في هذا الصدد، ومن المتأخرين كتفسير الألوسي وما شابه. وهذه قد يكون هناك عناية بالبلاغة أو عناية بالاشتقاق والمفردات. الصنف الرابع منها تفاسير العقدية، وهي التي اعتنت بالاجتهاد لكنها مالت إلى تقرير العقيدة، وهذه يصح أن نقول أن ما يدخل في هذه المدرسة، مدرسة الاجتهاد المقبول، هي التفاسير العقدية السلفية أو التي تكون تبعا لأئمة الحديث رحمهم الله تعالى، والتي توافق ظاهر القرآن، هذه يصح أن يقال فيها أنها تفسير بالاجتهاد المقبول. والمدرسة الأخيرة مدرسة الإشارية، ومدرسة الإشارية هي مدرسة للتفسير بالاجتهاد لكن بذكر الإشارة، ومنها ما هو مقبول ومنها ما يدخل في الرأي المذموم في القسم الثاني. والتفسير بالإشارة سبقا ذكرت لكم لكن نعيده باختصار، أنه يصح التفسير الإشاري بأربعة شروط. أما النوع الثاني وهو التفسير بالرأي المذموم، فهو كل ما كان الاجتهاد فيه غير متوافر الشروط، ويدخل فيها كل التفاسير التي يذهب إليها أهل البدع، مثل تفاسير غلاة الصوفية وتفاسير الشيعة التي ينحون فيها إلى منحى التأويل والرأي الذي لا حجة فيه، مثل تفاسير الباطنية وتفاسير المعتزلة والخوارج وما أشبه ذلك من تفاسير. على العموم تقسيم المدارس يعني يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن سبق أن أشرنا إليها أظن في أحد المحاضرات، يمكن أن يرجع إليه في ذلك. وقد صار ابن تيمية رحمه الله في آخر الكلام إلى ما سبق من ذكرناه في أول، وهو أن التفسير بالاجتهاد إذا توافرت الشروط فإنه لا حرج منه، وأما إذا كان قولا بمجرد الرأي فهو مذموم فليحذر منه، لأن القول على الله بلا علم شديد جدا وكبيرة من الكبائر، وقد يكون كفرا إذا كان متعلقا بإباحة ما لم يأذن به الله. ذكر فيما سمعتم كلمة في الأخير ويجب أنها يعني توضح، هي أن من سئل عن علم فإنه يجب عليه، من سئل عن آية ولديه علم فإنه يجب عليه أن يجيب أو أن يبين المعنى إذا كان لديه علم، وهذا ليس على إطلاق، وإنما يجب عليه إذا كان ليس هناك من يعلمها إلا هو. أما إذا كان من يعلم الكتية أو من يعلم التفسير هناك غير المسؤول فإنه يجوز له أن يمتنع عن الجواب ويحيل إلى غيره، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يحيل بعضهم إلى بعض. أما إذا تعينت عليه فإنه يجب عليه أن يبين ولا يجوز له الكتمان. ما إذا لم تتعين عليه بوجود من يجيب غيره أو بوجود من يبين غيره فإنه حينئذ له في ذلك مندوحة. هذا ختام بيان بعض ما يتعلق بهذه الرسالة النفيسة. أسأل الله جل وعلا أن يرحم مؤلفها كاتبها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن يجزيه عنا وعن الموحدين خير الجزاء، وأن يجمعنا به في دار كرامته، وأن ينفعنا بعلومه، إنه سبحانه جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن ينور قلوبنا جميعا وأن يفيض علينا من الفهم الصحيح، وأن يقينا العفاق ويجنبنا الزلل، وأن يلزمنا في كل تقوى وطاعة الجدار، إنه سبحانه خير مسؤول، وهو المعطي قبل السؤال والمنيل قبل استحقاق النوال سبحانه وتعالى. تعالى اسمه وتقدست أسماؤه لا إله إلا هو، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قول مجاهد رحمه الله تعالى: الله أنزل من الكتب الحسن فأعاد علومها من التوراة والإنجيل والقرآن، ثم عاد علوم الأربعة إلى القرآن، ثم عاد علوم القرآن إلى المفصل منه، ثم عاد علوم المفصل منه إلى الفاتحة منه، ثم عاد علوم الفاتحة إلى البسملة منه، ثم عاد علوم البسملة إلى.
هذا لا يدخل في التفسير الإشاري، لأن الإشارة كما ذكرنا فيها أربعة شروط لصحتها وهي غير موجودة. الإشارة أن يكون هناك لفظ يقال إنه إشارة إلى كذا، إشارة إلى معنى، وهذا يصح بشروطه، مثل الماء، قل الماء إشارة إلى الوحي في بعض الآيات، الماء وإحياء الأرض الميتة أنه إشارة إلى الوحي، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، إحياء هنا إشارة إلى إحياء القلوب. هذا نقول صحيح، من قال هنا هذا إحياء القلوب نقول صحيحا. لماذا؟ لأن اجتمع الشروط، أولا لا يستمل على عقيدة باطلة، ثانيا اللفظ المنقول منه ثابت، يعني الأرض الميتة ثابت المعنى، وفيه إشارة مزيدة على ذلك إلى القلب، والقلب أرض، والإحياء صحيح، فهذا الرب صحيح. مثل ما فسر أيضا فسر الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، قال ابن تيمية في تفسيرها: وكذلك لا تدخل قلبا، أن البيت جعل قلب، وصحيح القلب بيت، قال لا يدخل قلبا قد ملئ بكلاب الشبهات وصور الشهوات. هذا صحيح النقل، يعني الربط هذا صحيح. أما أثر الذي ذكرته فإنه في ظني إن كان حفظي صحيحا أنه لا يصح، وأنه مما نقله بعض المتصوفة سيما وأن الباء ليس فيها سر، وقد يحمل يعني في التكلف إذا قلنا المقصود بالباء هنا يرجع إلى معنى واحد وهو الاستعانة، وهذا الاستعانة لا ترجع لها عدوم كتب الله جل وعلا، الاستعانة فيها الربوبية وهي مفتاح كل خير، لكن لا ترجع إليها علوم القرآن جميعا وعلوم الفاتحة جميعا. هذا التفسير بالاجتهاد يعني بالرأي، إذا استوفى الشروط فهو مقبول أو يكون مذموم. نعم، ثلاثة يمكن أجل وهم منه. أنا أذكر أن يكون أن لا يشتمل على عقيدة باطلة، يعني نعلم أنها باطلة. الثاني أن يكون المعنى الأصلي ثابت. الثالث أن يكون المعنى المنقول إليه أيضا صحيح في نفسه وفي اللغة وفي نفسه. والرابع أن لا يأتي أن لا يكون هناك دليل يبطل هذه الإشارة. العموم أنا أذكرها من كتاب ابن القيم تبيان، هي موجودة فيه. تبيان ترى كتاب مهم مهم جدا، تبيان قل يمكن من يطالعه ومر عليه، لكن فيه علوم كثيرة خاصة ما يتعلق بالقرآن وتفسيره، فيه فوائد كثيرة جدا. ثلاثة مو بالكل، ثلاثة ليس لها وصول، قال السير والمغازي والتفسير، يعني ما في لها أصول، أسانيد أكثرها تنقل بدون أسانيد. نعم، لا تكون صحيحة من حيث التفسير ولا من حيث النقل، لا التفسير ما له علاقة، أخذ يكون الإسناد ضعيف والتفسير صحيح، يعني بمعنى الإسناد هو نقل الكلام إلى قائله. طيب، إذا نقول هذا النقل إلى قائل الإسناد ضعيف، ولا يعني كون الإسناد ضعيفا أنه يكون ضعيفا في نفس الأمر، لأن الضعيف قد يحصل، لكن من باب الاحتياط قلنا أنه ضعيف. ولذلك في الحلال والحرام نتشدد في مسألة الأسانيد، لكن في أسانيد التفسير لا ينبغي التشدد أولا. ثاني، ليس كل راوي يحكم عليه في باب الحلال والحرام بأنه ضعيف أن يكون ضعيفا في التفسير، هناك رواة كثير ضعاف في حفظ حديث الأحكام لكنهم أصحاب قرآن، هذا كيف أضعفهم فيما هم ما هو صنعتهم؟ يجي مثلا نقول نلقاه في التقريب يقول ضعيف، تراجع فتعلم أنه ضعيف في الروايات لكنه صاحب قرآن، إذا كان صاحب قرآن ضعف في التفسير فيه نظر. فإذا كان الإسناد ضعيفا لكن التفسير في نفسه عن ابن عباس مستقيم، يعني لا يستغرب أنه يقولها ابن عباس لأنه يوافق تفسير الآية، مثلا فسر الأب بكذا نقول الإسناد ضعيف، نقول ما يصح عن ابن عباس، ما فيه ما يستغرب. فلذلك مسألة اللجوء إلى أن الإسناد في التفسير نقول ضعيف ليس هو الأصل، الأصل أن نقبل ما جاء في التفسير إلا إذا كان هناك غرابة في التفسير، أن التفسير هو تفسير آية ويكون لها مستندها، لهذا التفسير مستنده، بخلاف ما إذا كان الإسناد منكر أو الإسناد موضوع أو نحو ذلك هذا يجب صده، مثل إسناد الكلب المشهور اللي يروى به تفسير ابن عباس الطويل المسمى تنوير المقداس، هذا في إسنادها الكلبي اللي هو والسدي الصغير محمد بن مروان